العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين. كان بحثنا في الشك بين الثالث الاثنين والأربع. قال السيد رضوان الله عليه: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاج بركعتين من قيام. بحثنا حول هذا الأمر، وقول المشهور هذا قول السيد رضوان الله عليه، وذكرنا روايات من صحاح وموثقات حول هذا الأمر، بأنه كما قال: يجب أن يجعل البناء على الأكثر ثم إتيان ركعتين عن قيام، ركعة صلاة الاحتياط. ولكن في مقابل هذا صلاة آراء أخرى ذكرنا لكم: أولا أن الصلاة باطلة، وثانيا البناء على الأكثر يعني التخيير بين البناء بين الأكثر والاستئناف، وثالثا البناء على التخيير بين الأقل والأكثر. نحن بحثنا حول البناء الأول، البناء على البطلان، هذا كلام صدور رضوان الله عليه، وقلنا هذا الحديث لا يمكن العمل به لأنه في مقابله روايات كثيرة، وبرواية واحدة لا يمكن أن نرفع اليد عن هذا الأمر. وكذلك بالنسبة إلى التخيير بين ما قاله المشهور والاستئناف، قلنا هذا الأمر ليس مستحيلا، هذا التخيير خلافا لبعض أفاضل العلماء الكبار في هذا العصر، حيث قال لا يمكن هذا أن يكون تخيير بين صحة الشيء وبطلانه. قلنا لا أشكال، يعني لا فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، أو بتعبير آخر أحكام التكليفية والإرشادية لا فرق بينهما من هذه الناحية، كما يجوز أن يكون الإنسان مخيرا بين فعل شيء وتركه، كذلك يجوز أن يكون هذا التخيير بين في باب الإرشاد، يرشده المولى أو أي مرشد إما أن تفعل هكذا وإما أن تتركه وإما أعدها. قلنا في هذا الكلام مخير بين أن يأتي بالعلاج أو يجدد الصلاة، يستعني بالصلاة، وهذا ليس مستحيل كما بيناه. الآن كلامنا في القول الآخر الذي يكون تخيير بين البناء على التمام يعني على الأكثر والبناء على الأقل. في هذا الأمر روايات كذلك وردت السند إليها، منها سيدة أبي بصير. شيخ رضوان الله عليه روى هذا الحديث عن حسين بن سعيد عن حماد عن شعيب يعني الأغرغوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم يدري أربعا صليت، إذا لم تدري أربعا صليت أم ركعتين، فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما. من ناحية السنة الصحيح، وهذا شعيب الأغرغوفي هذا الذي وثقه نجاشي رضوان الله عليه بقوله شعيب الأغرغوفي أبو يعقوب ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم، لما أبو بصير أربع أبو بصير موجود بهذا الاسم، ومنهم يحيى بن القاسم. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ثقة عين، فعلى ذلك وثقه توثيقا مشددا. فعلى ذلك في هذا الحديث أن الإمام ظاهر الحديث هكذا: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم بركع ركعتين، يعني أضف إلي ركعتين، ثم سلم واسجد سجدتين يعني سجدة السهو وأنت جالس ثم سلم، طبعا بعد سجدة السهو الإنسان يسلم. فعلى ذلك هذا استفاد عليه أن الحديث أمر بأن بنى على الأقل وإكمال الصلاة بركعتين ثم بعد الصلاة يأتي بالسجدة السهو. هذا من الروايات التي استندوا أو يمكن استناد إليها. وكذلك رواية أخرى وهي كذلك صحيحة سهيت بكير بن أعين أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه أن يعقوب بن يزيد جميعا، هنا لابد أن يعقوب بن يزيد جميعا، أن ابن أبي عمير، أن عمر بن أذينة، أن بكير بن أعين، أن أبي جعفر عليه السلام. سند لا إشكال فيه، سند جيد. وأما الدلالة أن أبي جعفر عليه السلام قلت له رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، يعني بعد إكمال السجدتين، قال يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس، إن يسجد سجدتين سهو وهو جالس. هذا الحديث يعني حديثين كلاهما صحيح السند، فيمكن أن يستدل على تخيير بين الأمرين. والوجه في التخيير أنه بما هناك روايات صحاح دلت على البناء على الأكثر، وهذه الروايات دلت البناء على الأقل، وكلاهما مثبتتين لا تعارض بينهما، فيجوز أن نأخذ بهذا أو هذا، يعني أن الإمام عليه السلام أحدهم قال هكذا والآخر شيء آخر، أو في مكان هذا الكلام وفي مكان آخر، هذا يكون من قواعد الجمع بين الأمرين كما بيناه. في هذا الأمر طبعا رد على هذا الأمر بعض الأعلام بأموره. أولا قال الجمع بالحمل على التخيير إنما يتجه في الأوامر التكليفية نفسية لا في الإرشادية، وهنا إرشاد، وهذا بحثنا مفصلا أنه هذا الكلام غير صحيح، كما يجوز في التكليفيات وكذلك في الإرشاديات، كذلك هذا أمر ميسور بل أمر واقع، كثيرا ما يدل المرشد الإنسان إما افعل هذا وإما جدد. فعلى ذلك التخيير بين فعل شيء يعني إصلاح شيء وإعادته، هذا أمر ولو الإعادة دليل على البطلان، يعني إذا ما أديت هذا فصلاتك غير مقبولة فعليك أن تعيد، هذا أمر ميسور وليس بمستحيل بل هو متعارف في العرف. ثانيا قال بما أن الروايات التي هو وردت فولا البناء الأكثر هي أكثر بكثير، ولذلك لابد أن نرفع اليد أن رواية تدل على التخيير، وخصوصا رواية عمار، يعني صحيحة وموثقة عمار، ليس قال الإمام يا عمار اجمع لك أجمع لك السهو كله في كلمتين، يعني في كل مورد صار عندك سهو افعل هكذا، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نغصت. هذا الكلام يقول حيث يظهر منها أن كيفية العلاج منحصرة بالبناء على الأكثر، أن الإمام أراد أن يدله قال شيء دائما تستفيد منه قاعدة كلية، فهذه قاعدة ينتبه على ما نحن فيه، وظاهر الكلام أنه حصر العلاج حصر في هذا الأمر وليس هناك تخيير. هنا كذلك هل هذا يدل على الحصر؟ إذا أمر المولى بشيء وقال هذا علاج ثم مكان آخر قال العلاج آخر يعرض على الإنسان، معناه أنه تناقض بين كلامه، طبيب أنت راجعته أعطاك دواء معين قال هذا علاجك تفضل، مرة أخرى لنفس المرض أعطى شيئا آخر قد يكون لعلاج مرض واحد يفيد أمرين يعني دوائين، الدواء هذا يفيد وهذا كذا يفيد. فعلى ذلك عندما يقول هذا علاج ليس معناه هذا علاج منحسر، حتى إذا قال مرة أخرى علاج آخر تقول بكلامك تناقض، أنت قلت في زمان هكذا أو تضان، هذا الكلام معارض لكلامك السابق. فعلى ذلك ولو في باب العلاج أن الإمام في مواثقة عمار يا عمار أجمع لك السهم كله في كلمتين، متى ما شككت فهد بالأكثر. نعم، ولكن هل معناه إذا قال شيء آخر ينافي هذا الكلام؟ الظاهر أنه ليس دلنا الحصر. نعم، لو لم يأتي شيء آخر فنأخذ به وليس شيء آخر، ولكن إذا عرض شيء آخر كذلك لا ينافي ما قول الأول، لأن قول أثبت هذا الشيء والقول الثاني يثبت شيئا آخر، يصير اثنين إما هذا وإما هذا. فعلى ذلك الحصر الذي استفاده رضوان الله عليه كذلك لا نستطيع أن نستسلم له. وصحيحة هذا من الصحاح صحيحة الزرارة كذلك من لم يدر في أربع هو أم في الثنتين وقد أهرد الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ذكرناه هذا سابقا، قالوا بفاتحة الكتاب قرينة على أن المراد صلاة مستقل، ولذلك قال بفاتحة الكتاب، ولذلك استفادوا من ذلك هذا يدل على صلاة الاحتياط المنفصل ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قال أهرز الثلاث فقام فأضاف إليها الأخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذا استفاد أن الإمام يدله على صلاة مستقل لأنه بفاتحة الكتاب الركعة الأولى والثانية، ولذلك يتشهد ولا شيء عليه. ثم هذا الألم الاختلاط يعني أنه لا يجعل يضم ركعتين إلى صلاة التي يشك في أنها أربعة أو لا، لأن ضم اليقين إلى المشكوك ويصير مشكل في هذا الأمر. كذلك قلنا أن فاتحة الكتاب ليس دليلا على أن المراد الركعة الأولى والثانية من الصلاة، حتى نقول صلاة الاحتياط بما أنه منفصل فيقرأ فيه فبفاتحة الكتاب ولو في صلاة الاحتياط. أو بعض الفقهاء قالوا أنه يجوز مخير بين التسبيحات وبين القراءة لأنها هي في الحقيقة بدل للركعة الثالثة أو الرابعة، ولكن على كل حال قلنا أن السنة كذلك بعضهم يتقيدون بإتيان فاتحة الكتاب في الركعة الثالثة والرابعة، وبعضهم أفتوا بذلك قالوا يجب. وكذلك نحن في باب الصلاة الجماعة ورد أنه للإمام يستحب للإمام أن يختار فاتحة الكتاب وللمأموم أن يختار التسبيحات. فعلى ذلك هذا لا يدل على هذا الأمر، ولكن مع ذلك هذا استدل عليه. ونحن في هذا الباب أثبتوا بذلك المعارضة، وبعد ذلك قالوا إذا صار المعارضة بين تلك الصحاح وهذه الروايات علينا أن نقدم هذا الصحاح لأنها عددها أكثر وهو قول المشهور، هذا قول شاذ ورواياته أقل بكثير. أنا أقول يمكن أن نجعل هذه الروايات كذلك دال على قول المشهور. لماذا؟ لأن هذين الروايتين مثلا سيئة أبي بصير أن أبي عبد الله عزم قال إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم بركع ركعتين، ما قال بتكبيرة الإحرام أو لا، سكت عن هذا الأمر. يمكن مراده أذقنه فقم بركع ركعتين يعني قم ائت بركعتين صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط ذلك ركعتين. كثيرا ما في الروايات يعبر عن الصلاة بالركعة، وركعتين يعني صلاة ذو ركعتين، فعلى ذلك قول المشهور كذلك من شك بين الاثنين والأربع عليه بعد إكمال صلاته يقوم ويأتي بركعتين صلاة الاحتياط. وهذا نفس الشيء، إنما لم يذكر مثلا وسلم ثم قم، ولعل السر في ذلك كأنه كان معروف عندهم ركعتين أو ركعة واحدة صلاة الاحتياط، ولذلك الإمام اكتفى بظهور الأمر. إذا لا ركعتين في هذا المر ركعتين قياما، الشك بين الثانية والرابعة صلاة احتياطي كذلك ركعتين القيام. ولذلك قوله إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم، يعني أخرج من الصلاة واسجد سجدتين وأنت جالس، وهذا سجدة السهو. أنا أقول أن يستحب وبعضهم احتاطوا لكل سهو سجدة، أي سهو في الصلاة سجدة، فعلى ذلك إنما يكون فيه أمر بسجدة السهو، ولكن مراده قم فصلي ركعتين قابل للحمل على أنه أراد الإمام عليه السلام صلاة الاحتياط موافقا لتلك الرواية المشهورة. لا يعني ساكر عن هذا الأمر، هذا التعبير قابل للمراد يكون صلاة مستغلة كصلاة الاحتياط أو صلاة يعني كمل صلاتك بركعتين. نعم صحيح، ولكن مع ذلك يعني المؤونة لهذا الأمر الروايات الأخرى التي هي مشهورة. نعم أحسن، نعم روايات ننظر بعضهم مع بعض، كلامنا كالقرآن يفسر بعضها بعضا، إنما كانوا يلقون الأشخاص لما كان له معروف، يقول الإمام يقول تصلي ركعتين يعني صلاة الاحتياط قابل للحمل ليس آبيا حتى يكون تعارض بينهما، لو قال مثلا قم وكبر لا تكبر أو قم وأكمل صلاتك بهذه الركعتين، ولكن ليس قم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما، يعني بعد قابل للحمل. هم بناء الأقل أحسن.
فهذه يعني مثل الرأي عامة يعني، ولا يفهم كما قصر
الشيخ
يعني دلالتها على الاتصال وتقارينة ثم سلم، بالتالي
نعم أم هكذا يقولون، ولكن إذا حملنا على ذلك لابد أن نقول هذا تغية صدر تغية، ولكن ما دام لا داعي قابل للحمل، يعني هذا التعبير ركعتين يعني يجمع أن يكون المراد مستغلا أو غير مستغل، ولكن ساكت من هذا الأمر، وقرينة أن المراد يعني زع أمر أخيك على أحسنه أو أمر الإمام سلام الله عليه على أحسنه، بما أن تلك الروايات روايات متعددة وكثيرة، فالإمام أشار إلى هذا الشيء الذي كان متعارفا هم ركعتين، هذا أظن قابل للحمل. نعم
هذا قد نستفيد منه
إذ ناصر
الانفصال ما قبل
كان الانفصال. لا، الإنسان الذي يصلي صلاة الاحتياط يسلم ثم يأتي بالسجدتين ويسلم سجدة السهو، له تشهد وسلام، لها تشهد وسلام، وصلاة الاحتياط تشهد وسلام، الإمام يأمر أن تسلم من صلاة احتياطك ثم ائت سجدتين وسلم، يعني أنت السجدة السهو، فأظن أن هذا يجمع يعني ليس آبيا، وإذا ليس آبيا أحسن شيء في الروايات أن نحمل على ما يتحمل ولا نجعله تغية، التغية إنما يكون إذا صار التعارض جاد فما وافق العامة فخالفه، فعلى ذلك و ولكن إذا لم يكن هناك كان عندنا طريق لتصحيح الحديث ومراد الإمام فنحمله على أن المراد هو صلاة الاحتياط، ولذلك لا حاجة إلى لا تعارض بينهما حتى نأتي بمسألة التخيير، يعني لا تنافي بينهما أو تفارق بينهما ولا تعارض بينهما حتى نقول بتغيير ولا نأتي نأخذ به في صحيح هذا. كذلك حديث الآخر محاسن البرغي أحمد بن محمد البرغي عن أبيه يقول عليه السلام عن أبي جعفر قال قلت له رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنين وهو قاعد، لأنه هذا الشك لابد أن يكون في حال القعود، ولا إذا كان في قبل القعود يعني قبل السجدة الثانية إذا شك صلاة باطلة لأنه ما أكمل فرض الله، ولذلك هذا التعبير فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد قال يركع الركعتين وأربع سجدان ويسلم ثم يسجد سجدتين. هنا ما عبر عنه حتى قام يركع ركعتين يعني يقرأ ركعتين من الصلاة وأربع سجدات، طبعا ركعتين يحتاج إلى أربع سجدات، ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس سجد سهو. فعلى ذلك كلاهما متشابهان، وإذا حملنا على ما هو تلك الروايات نرفعه كثيرا ويصير هذا في الحقيقة دعما وموافقا لتلك الروايات، لا تنافي بينهما يعني لا تغاير بتأويل أصح أدق، لا تغاير بينهما حتى نذهب إلى التخيير، ولا تنافي بينهما حتى نذهب إلى التغية وإسقاطها عن الاعتبار لمتابقته للعامة. فعلى ذلك يمكن هكذا نجمع بين الروايات، وأظن هذا الجمع جمع مناسب وأقل كلفة وأقل إشكالا. نعم. وأما الروايات التي وردت كذلك أجمع لك الساعة، قلنا هذا لا يمكن أن يقول دال على الحصر، فإذا حملنا تلك الروايات على ما هو الموافق للمشهور لا داعي أن نقول هذا يدل على الحصر ولا يدل، طبعا يصير محصورا محصورا لا بأنه آب عن التعدد بل بما أن توافق الروايات على شيء واحد، فعلى ذلك ليس أمامنا شيء آخر حتى نسعى لضمه بالتخيير أو طرده بالتغيير. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وهناك الأحاديث الذي ذكرناه بعد ذلك هو رضوان الله عليه يقول فلا مناص من الالتزام بالمعارضة وعدم إمكان الجمع المذمور، ثم يقول والذي يهون الخاطب أن السيئتين المتضمنتين للبناء على الأقل موافقتان لمذهب العامة لاستقرار رأيهم على العمل بالاستصحاب في باب الركعات فتحملان على التغية. نعم، إذا وصلنا إلى المعارضة هنا نحمله على التغية، ولكن إذا استطعنا أن نتجاوز ونجعله موافقا لا معارضا عند ذلك لا نحتاج أن رفع اليد أدها بحملها على التغية. وطبعا التغية مبنى التغية استصحاب، والاستصحاب قلنا ليس له مورد في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك مصنف رضوان الله عليه بعد ذلك يأتي بمسألة أخرى، الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط تخيير الركعتين من الجلوس. هنا ذكر أمران، الأمر الأول الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، ماذا يفعل؟ بناء على الأكثر، والأكثر هو الأربع، ثم يأتي بركعتين عن قيام وركعة من الجلوس. بعد هذا هل ركعتين من القيام وركعة من الجلوس هل لهم ترتب يقدم أحدهما الآخر؟ نقول نعم، الاحتياط في هذه المسألة تقديم الركعتين على الركعة بخلاف المورد السابق الذي ذكرناه. لماذا؟ السر في ذلك وجود روايات تدل على هذا المعنى. أول يأتي بركعتين ثم ركعة أخرى، وهناك تعليقات. ولذلك للسيد الخنساري والقلبايقاني والنائين والإصفهاني قالوا الأقوى، إنما قال أحوت قالوا بل الأقوى، يعني أفتوا على ذلك. وكذلك السيد الحكيم بل هو الأقوى، كذلك الإمام الخميني بل الأقوى لزومه، يعني لزوم الإتيان بركعتين عن جلوس عن قيام ثم ركعتين عن جلوس. وكذلك السيد الحائري، سيد الشيخ الحائري شيخ عبد الكريم الحائري كذلك يقول ولا يترك الاحتياط، يعني هذا احتياطا واجبا. وكذلك شيخ آل ياسين لا يترك بل لعله الأقوى. وهناك إن شاء الله نتعرض لرواياتها في الأيام القادمة حتى نرى ماذا يستنتج من تلك الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.